صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل بعد سيطرة الهاكرز على نظام التشغيل، والإسرائيليين بحالة ذعر شديد ومعلومات عن تعطيل بعض الأنظمة للقبة الصاروخية الإسرائيلية، والخوف الإسرائيلي من التحكم بمفاعل ديمونة النووي عن طريق الإنترنت. السلام عليكم جميعا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحياتي وليد عبد المقصود. يوم جديد وإطلالة جديدة على حضراتكم، والتكنولوجيا على تلفزيون أمجاد شكل تاني، والحياة بطعم التقنية ملهاش حل تاني غير أنك تتابع فاصل شحن الأحلى والأقوى والأجمل في عالم الموبايل والتكنولوجيا. النهاردة الخميس 11 إبريل، واحدة بتوقيت جرينتش، ثلاثة بتوقيت مصر أم الدنيا. تخيل سلاح جديد وغريب يتم ضربه على مدينة كبيرة، يحدث شلل تام وموت مفاجئ. لا كمبيوتر، لا تلفزيونات، لا أجهزة إنعاش. في كل بيت وفي كل منزل لو في جهاز إلكتروني يصاب بالشلل. عودة حقيقية للعصور المظلمة. أهلا بكم في الحرب الإلكترونية.
مجلس الشورى السعودي يوافق على إنشاء مركز وطني للتصدي للهجمات الإلكترونية. الجيش السوري الإلكتروني يتهم أنونيموس بمهاجمة موقعه الخاص. قراصنة أنونيموس يشنون أكبر هجوم إلكتروني على إسرائيل دعما للقضية الفلسطينية. جارتنر أجهزة أندرويد الأكثر مبيعا. زين توفر تقنية LTE لعملائها في الكويت عبر هواتف لوميا 920. انتل تعترف بوجود عيب تصنيع في معالجات الجيل الرابع هازويل. سوني تكشف عن اسعار احدث اجهزتها العاملة بتقنية 4K. جوجل تقترب من الاستحواذ على تطبيق واتساب مقابل مليار دولار. المحادثة الصوتية المرئية على هواتف بلاك بيري قبل نهاية 2013 في الامارات. اتصالات الإماراتية ترفع الحظر عن سكايب. تطوير قارئة ذواكر لأجهزة أندرويد التي لا تدعم بطاقات المايكرو اس دي. سامسونج تكشف عن هاتف جالاكسي وين بمواصفات متوسطة. نوكيا تغلق متجرها في الصين وسط تراجع في مبيعات هواتفها المحمولة. الساعات الذكية تجتاح الأسواق قريبا. العناصر المكونة لتصنيعها باتت صغيرة ورخيصة بما يكفي لإطلاقها. ظهور أول صور لهاتف فيسبوك HTC فرس. غطاء بلاستيكي يحول شاشة الهواتف إلى ثلاثية الأبعاد، يجعل رؤية المحتوى الثلاثي الأبعاد متاحا دون الحاجة إلى نظارات خاصة. موزيلا تعمل على آلية دفع إلكتروني جديدة لنظام فايرفوكس، تعتمد على استخدام بطاقات الائتمان أو إضافة أسعار المشتريات لنظام الفواتير الشهرية.
لا إضاءة، لا تدفئة، لا أجهزة تكييف، لا أجهزة مايكروويف، لا موبايل. شلل تام للعالم كله. هي قنبلة ذرية؟ لا، مش قنبلة ذرية ولا القنبلة النووية، عشان العالم كله متخوف من القنبلة دي في الحرب المرتقبة. برنامج تكنولوجي بيكشف أسرار في السياسة والتكنولوجيا لأول مرة على تلفزيون أمجاد. بقول لكم إن الإعلاميين النهاردة ومبارح ومن شهر فات كانوا نايمين. الشغل الشاغل، الفتنة الطائفية اللي موجودة في مصر، إشعال أماكن وحرائق في أماكن متفرقة. قنبلة وسلاح جديد ونمط جديد في عالم الحروب هيصيب العالم كله بشلل لأول مرة هنقوله النهاردة. أبحاث تجرى في أمريكا وتحديدا في صحيفة نيويورك تايمز، في صحفي أمريكي هناك كان بيعد لي مقالة وبيقول إن الصعقة الكهربائية من البرق اللي موجود في السماء طول موجي طويل، بيعملوا أبحاث إن هم يعملوا الموجة الطويلة دي إلى موجات صغيرة وقصيرة تتراوح ما بين متر والمليمتر. سلاح فتاك، السلاح ده لما يرموه على منطقة معينة وعلى بلدة معينة في نطاق 10 كيلو متر إلى 30 كيلو متر، تصاب البلد دي أو المنطقة الجغرافية اللي احنا نحددها دلوقتي عبر الأقمار الاصطناعية بشلل تام لكل جهاز إلكتروني في بيت أو في مكتب. السلاح الإلكتروني إذا تم توجيهه لطائرات يحصل لها شلل تام، رادارات يحصل لها شلل تام. لو احنا جينا نبسط المعلومة شوية، كل واحد فينا دلوقتي، وأكيد حضرتك دلوقتي وحضرتك معاك موبايل، صح ولا غلط؟ ممكن بتشوفني عن طريق تلفزيون أو عن طريق البث الإنترنت، ولكن أكيد معاك موبايل. الموبايل ده فيه أنتنة، يعني هوائي، يعني أريال، بيلتقط موجات منبعثة من أبراج البي تي إس ويمتصها التليفون. ظهر لنا في القرن 21 الميكرويف. تقدر تحط أي حاجة في الميكرويف، انبعاث إشعاعي في فترة بسيطة يقدر يسوي لك الحاجة المعينة دي أو يعمل على طهي الشيء. السلاح الفتاك اللي أنا بتكلم فيه النهاردة، مؤخرا في 2010 لو نرجع بالذاكرة، كانوا بيقولوا إن نهاية العالم في 2012 نهاية العالم، وكتبوا علينا وقالوا إن في كوكب نفس المجرة اللي احنا فيها ككرة أرضية، الكوكب ده اسمه نيبيرو، ده كوكب ممكن يصطدم بالأرض في 2012 ويحصل كارثة لأول مرة نشهدها. شعوب المايا اللي من ملايين السنين على حد قولهم كانوا بارعين في علم الفلك، وقالوا ان في اصطدام وشيك بالارض في 2012. سؤال بيطرح نفسه، هو اللي انا بتكلم فيه النهارده دخل في السياسه وان في بلد معاها السر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ومعاهم السر ده واللغز اللي هو من خلاله يقدر يستخدمه السلاح اللي انا بتكلم عنه، وهو بين قوسين السلاح الكهرومغناطيسي او القنبله الكهرومغناطيسيه، مش قنبله عنقوديه ولا فراغيه ولا نوويه حتى اللي احنا بنشوفه في سوريا. لو حبيت تاذي بلد معينه وترمي عليها قنبله، منين تعرف ان القنبله الذريه ممكن تسيطر عليها؟ اذا محدش يقدر يستخدم القنبله بانواعها خلاف اللي معاه سر القنبلة الكهرومغناطيسية. سلاح الكهرومغناطيسي ده سلاح فتاك. تركزوا معايا حلقة النهاردة، هطلع فاصل وارجع تاني، فاصل ونكمل كلامنا. محدش يفكر ان امريكا بس اللي معاها النظام ده والشفرة دي، لا. المفاجأة في برنامجنا النهاردة وفي لقائنا مع حضراتكم ان في دولة تانية معاها الشفرة وسر السلاح الكهرومغناطيسي. علشان كده في 1990 بدأ البحث العلمي في امريكا، وفي 1993 بدأ التنفيذ للمرحلة الاولى، 1993 و 1994. اما في 1999 بدأ تطوير وإطلاق الأبحاث العلمية بإنشاء 48 هوائي أنتنات كثيرة وطويلة المدى بانبعاث يعني يقدر بالكيلو وات احنا هنقوله النهاردة. ولكن في 2003 2006 في الفترة دي في أمريكا إيه اللي حصل؟ توصلوا لـ20 بحث جديد في المجال اللي أنا هتكلم فيه وكلمة سر النهاردة، النظام اللي هم من خلاله يحموا أنفسهم بسبب السر اللي طلع برة في الفترة اللي فاتت. لما احنا قلنا كان في 48 هوائي موجود في المحطة اللي احنا نتكلم عنها، دلوقتي بقى في 180 هوائي بمقدار 3600 كيلو وات. النظام ده سري للغاية ومحدش يتكلم فيه قبل كده، اسمه نظام هارب. نظام هارب طريقة وأداة للتحكم في الغلاف الجوي. قدرنا نوصل ان احنا نتحكم بالغلاف الجوي المحيط بالارض؟ يعني النظام ده لو وجه اشعاعاته الموجهه واحداث ثقب معين في الغلاف الجوي على مدينة معينة ما بيمتلكوا الأقمار الصناعية، ولما أطلقوا الصاروخ وطلعوا وطلعوا القمر كنا نضحك عليهم، احنا خلينا نتفرج على التوك شو ونتفرج على البرامج الترفيهية فقط وخلينا احنا نايمين كعرب. هم طلعوا القمر وطلعوا الصاروخ وعملوا حاجة اسمها جي بي اس، تحديد المواقع بنظام الجي بي اس الملاحة، نظام هارب يقدر من خلال انبعاث أشعة كهرومغناطيسية في الغلاف الأيوني والغلاف الجوي لإحداث ثقب معين. عمل انفجار يحاكي الانفجار النووي ولكن بسيطرة ان ما يكونش فيه دماء ولا فيه قتلى، ينزل على البلد دي ويقدر في ثانية يتحكم في التلفزيون، المبنى الإذاعة والتلفزيون، يقول لك لو أي دولة اتحكمت وسيطرت على جهاز أو مبنى الإذاعة والتلفزيون احتلت البلد، يقدروا يعملوا الكلام ده كله. موجات الراديو، أبراج الشبكات، اتصل بخدمة العملاء مش هتلاقي فيه سيجنال عندك، نفس الموضوع. الطائرات اللي بتعدي الحدود فجأة تقدر توقفها وتنزلها في نفس المكان أو هي هتشتت في الفضاء أو في السماء. نظام هارب بعد التخويف اللي أنا بتكلم فيه ده، إن في ناس ممكن تقولك معقول وصلوا لكده، يقدروا من خلال الأنتنات اللي احنا هنعرضها لحضراتكم بالنسبة للصور انبعاث أشعة، يعملوا مرآة اصطناعية في السحاب، ومن خلال المرآة، يعني شوف انت مثلا في أمريكا هم عندهم النظام ده دلوقتي، الكلام ده مش من عندي، ده وثائق وصحف وبحث علمي و نيويورك تايمز اتكلمت في الكلام ده كله بالتواريخ، انا بقولها باكد على التاريخ. بتبعت الاشعاع، تبعت لمنطقه معينه، تقدر تراقب مصر من غير الاتصالات الهاتفيه، من خلال مرآه اصطناعيه تقدر تعمل حاجتين. لو في غواصات موجوده تحت قاع البحر او في قاع البحر او تحت سطح الماء، لو في خنادق موجوده، تقدر المرآه دي تشوف اللي موجود وتعمل مجسات وتعمل رسم بياني ايه اللي موجود في المكان. هو الكلام ده جديد؟ لا، الكلام ده مش جديد. الكلام ده للناس اللي بتفهم في التكنولوجيا والسياسة، اللي بتدور على المعلومة، اللي صحية مش نايمة، واللي شاف في يوم الأيام في 13/5/2008 13/5/2008 في الصين حصل زلزال رهيب في الصين بقوة 7.8 على جهاز ريختر أو بمقياس ريختر اللي بيقيس الزلازل. كارثة من الكوارث اللي بتحصل، ولكن لوحظ في سماء الصين ان في سحابة ايونية بتسير باتجاه معين. السحابة دي اصلا هم بيقدروا يكونوها، لان كلمة جديدة، انت في مكان جاف ما فيهوش سحاب، العلم وصل ان هو يقدر يكون سحابة من الارض قدامك ويقدر يرفعها للسماء فوق. هجيب لكم الفيديو، انا مش هقول كلام من عندي، شوف العلم وصل لحد فين. السحابة الأيونية اللي احنا هنشوف صورتها بعتوها للصين وبتقدر تعمل استثارة لطبقات الأرض وطبقة من طبقات الأرض، لأن في بعض الناس في علم الجيولوجيا بيقولك ان طبقة كده وطبقة كده في الأرض بتريح، ده معتقد، واحنا في ناس كتير قوي تعرف الموضوع ده. انت تقدر تعمل استثارة لطبقات الأرض، زي عفوا ما يكون عندك في بطنك أو عندك كرش أو عندك أماكن عايز تعمل تفسيس، في تكنولوجيا طبية مش هتكلم فيها، ولكن انت ممكن تعمل استثارة للمنطقة دي ان انت تعمل اهتزاز، فالحركة عملت طاقة حرارية فسيحت الدهون اللي موجودة ما بين طبقة الجلد واللحم اللي هي طبقة الدهون، نفس الفكرة، يعملوا استثارة. نظام هارب الامريكي عمل بحث في 1990 انتهوا فيه في 2006 عشان يقدروا يحاربوا الدولة اللي معاها المفتاح في موضوع الحرب المرتقبة، وهي الحرب للقنبلة الكهرومغناطيسية. فاصل، هرجع تاني، عندي حكاية غريبة جدا. الثورة المصرية في 18 يوم اللي أبهرت العالم من الناس المية، وكان فيها القساوسة والمشايخ اللي موجودة في التحرير، وما كانش فيه حاجة اسمها فتنة طائفية. مين يصدق دلوقتي ان مصر ولعة وفي فتنة زي ما هما بيقولوا؟ طب مين يقدر يعمل فتنة؟ هل إسرائيل لها دور في الموضوع؟ ده سؤال. في 1999 الأستاذ أحمد نظيف بقى وزير اتصالات. الحكاية دي صغيرة قد كده بس ركز فيها. لما هو الأستاذ أحمد نظيف يكون وزير الاتصالات يبقى لازم يأمن معلومات مصر. عمل عقد مع شركة سيسكو الأمريكية علشان تأمن معلوماتنا. معلومات عد معايا أمن الدولة، معلومات السجل المدني، معلومات مصلحة الجوازات وإلى آخره. أنا مش هقدر عد أنتم. نظام تأميني يعني يجيبوا واحد قدام كمبيوتر يشفر الكمبيوتر بأكواد وشفرات وكل الحسابات البنكية. في الوقت ده في 1999 تعاقد الأستاذ أحمد نظيف وزير الاتصالات، وكان موجود في الوقت ده بنك الأهلي سوستي جنرال، ده كان بيدفع 12 مليون دولار في السنة عشان يأمن حساباته، وتم التعاقد. جت شركة بيقولوا كده باللغة الدارجة والعامية من نفسنا متضايقة ان هم عندهم امتيازات وكفاءات، وازاي الحكومة المصرية تتعاقد مع شركة امريكية اسمها سيسكو. فراحت للأستاذ طارق كامل والأستاذ احمد نظيف وقالت له اللي بيحصل ده مش صح، واحنا نقدر نخترق المعلومات، ادونا حساب من حسابات البنك الاهلي سوستي جنرال واحنا نوريكم ايه اللي هيحصل. ياه، ممكن حصل بالفعل اختراق حساب بنكي في الاهلي سوستي جنرال في 1999 واندهش الاستاذ احمد نظيف والاستاذ طارق كامل، او هم عبروا باندهاشهم في الوقت ده. نسحب الثقة، نفسق التعاقد ما بين شركة سيسكو، ووصلت لينا تعاقد في غاية الأهمية، وده كانت الحياة المأساوية في مصر في الوقت ده في 1999. شركة سيف نت، اسم الشركة سيف نت. شركة سيف نت تعاقدت مع الأستاذ أحمد نظيف وعملت كل معلومات مصر في حالة أمنية وفيها ما حدش يقدر يخترقها على حد قولهم. ولكن المقر الرئيسي لشركة سيف نت موجود في واشنطن، موجود في أمريكا. المشكلة بقى والكارثة اللي أنا هقولها لكم النهاردة والمفاجأة اللي عندي، الفرع الرئيسي والإقليمي لشركة سيف نت موجود في تل أبيب في إسرائيل. توجد شركة سيف نت أو يوجد المقر الرئيسي الإقليمي لشركة سيف نت اللي بتأمن معلوماتنا، يعني قلب مصر وعقل مصر وبطن مصر وكل حاجة عن مصر موجود في إسرائيل. مأساة صح؟ إذا كان كلامي ده صح، والأغلب إن هو صح، نعتبر الكلام ده نداء وبلاغ من الشعب المصري للحكومة المصرية والجهات المختصة إن يتحقق في موضوع سيف نت والتعاقد بتاعها في تأمين معلومات مصر، وفي نفس الوقت بلاغ وصراخ من الشعب المصري لوزارة الدكتور هشام أنديل. هل شركة سيف نت بتأمن معلومات مصر وموجودة في إسرائيل وإسرائيل مطلع على معلوماتنا؟ يعني هي اللي عارفة كل أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات الأرقام الشخصية والعائلية في السجل المدني ومصلحة الجوازات، وعارفة وليد موجود فين ومحمد فين وإبراهيم فين، وتقدر تحرك أي حد، تشعل فتنة طائفية في إسرائيل في, 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 في كنيسة في مسجد، تقول لك في حركة في تحركات. هو مين الطرف الثالث؟ الطرف الثالث ده موجود في التكنولوجيا، ثيرد بارتي، طرف ثالث في التكنولوجيا في السياسة مجهول، هو مش شخص ولا شخصية معينة بحد ذاتها، هو كيان ومنظومة موجودة أكيد خارج مصر من سياق الحديث هتفهمهم مين. المتعاونين بقى مع الطرف الثالث اللي بيعملوا فتنة في مصر، لأن اللي بيحب مصر مش هيخرب مصر، هنعرفه النهارده في حلقتنا، بنكشف مين هو الطرف الثالث في السياسه في مصر او في الثورات العربيه. هكمل كلام بعد الفاصل. من شهر فات دولتين بس هما اللي اتكلموا في اللي انا هتكلم فيه، اسرائيل وامريكا. والغرب مشغولين في الصناعه ومشغولين في مشاغلهم، اما احنا كعرب مش هقول لك نايمين، عشان في بعض الناس بيقولوا عليهم حزب كنبه ونايمين، خليهم نايمين. اما الاعلاميين المحترمين المثقفين اللي عندهم اعداد محترم ما يقدروش يعملوا خط احمر تحت اللي انا هقوله النهارده، ان في مارس في تسريبات بتقول ان في هجوم الكتروني وهجمات الكترونيه هتحصل على اسرائيل، وفي اسرائيل من الداخل. وحكايتنا مع الخواجات بالعبر يا اسرائيل ده اسمين ساد برينو عن درايم، لما احنا اتكلمنا في الحلقه دي قلنا في حرب الكترونيه مرتقبه. حد يتكلم في الموضوع ده؟ حد يتكلم في الموضوع ده؟ تاريخ 7 ابريل 12 وبتعالى دقيقه كمان كده يبقى يوم جديد، 7 ابريل اليوم العالمي للهاكرز العالمي والمخترقين الانيموس. المجهولين دول شخصيات مجهوله ما حدش يكشف على اسمائهم ولا يقول هم مين، ولكن موجودين. بنعلن على الهواء مباشره كواليس اختراق المواقع الاسرائيليه في 7 ابريل. الهاكرز ولاول مره، المخترقين الناس اللي شاطره قوي في الهاكينج والاختراق، اتحدت مصر مع الجزائر مع سوريا وفلسطين، وبالاحرى مصر مع فلسطين، سوريا جمعت مع الجزائر، وكانت المغرب في انتظار لحظه الاشاره وانتر. ضغطوا ضغطه واحده 13,000 واحد في دقيقه، انتر، عملوا بينج 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 بينج، بيعملوا تراكنج على موقع. انت لما تجيب حديد او تجيب اي حاجه، هات كوبايه كده ازاز وامسك حاجه واخبط خبطه واحده، لو خبطه جامده. طب انا عايزك تخبط خبطه بسيطه ولكن تكسرها، فانت هتكرر العمليه، تكسر تكسر كده 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 لحد ما تتكسر. نفس القصه اللي حصلت، بيعملوا بينج لاوامر كده اندر دوس، ودخلوا 13,000 واحد. اسرائيل كان عندها بعض المعلومات ولكن مش مؤكده، ولكن بالفعل وحشدت جنودها واللي هم الالكترونيين 5,000 واحد. هبت الاستعداد، ذعر في اسرائيل، البنوك الاسرائيليه تم بعض كشف الحسابات اللي موجوده عن طريق واحد سعودي هنقول اسمه كمان النهارده، واسرائيل بقت مكشوفه من الناحيه الالكترونيه والاختراق. هم مخترقين الحاجات الثانيه ولكن على الناحيه الالكترونيه. بكل صراحه بنقول قرصنة المواقع الإسرائيلية، تم استهداف الكنيسة الإسرائيلي ووزارة الاستخبارات الإسرائيلية، رئاسة الوزراء، موقع وزارة الأمن، وزارة التربية، وسوق الأوراق المالية حط تحتها خط وشوف مصر عملت إيه. الإحصائيات اللي حصلت واللي احنا جبناها، في حوالي 25 ل 30,000 حساب فيسبوك تم اختراقه، يشوف الانفورميشن اللي فيه، مش فارقة. حسابات تويتر على الإنترنت بقت فيه 5,000 6,000 حساب مخترق في إسرائيل إسرائيليين، وفي حوالي 30,000 حساب مصرفي في بنوك تم استهدافها ونشرها على الإنترنت. في بعض الهاكرز جابوا الحسابات واشتروا دروب أند كاشير، وفي ناس تانية نشرت الموضوع مش عايز فلوس بس أنا عايز أفضح إسرائيل، وده واحد سعودي وهو عمر وليس عمير. بس في حاجة حصلت، لما أنا أقول دومين اسم israeltrade.org غير او تختلف تماما عن طريق israeltrade.gov، ده org ده gov government اللي هي ايه، دي حكومه والثانيه منظمه، ولكن الاخر امتدت فيها .il. في مصر هنا بيقولوا eg في الاخر، يعني انت لما تيجي تدخل على جوجل google.com/.eg او /.eg، يبقى انت النطاق بتاعك موجود في مصر، هناك في اسرائيل. بعض الهاكرز الاسرائيليين بيردوا الهجمات على العرب، او بعض العرب اللي هم ما عندهمش اصلا اي ولاء وخاينين بالفعل، الناس اللي عملت اللي انا بقول عليه دلوقتي، عملت دومين جديد باسم وهمي زي اسرائيل ويقول لك انا تم الاختراق، تعمل كليك تفتشت انت خلاص جالك باتش اللي هي المصيده ليك في العالم الالكتروني، وتم سرقه الحسابات. يعني ايه سرقه حسابات؟ يعني انا امبارح وانا واحد بيقابلني بيقول لي انت هتقدم ايه في الحلقه، فشاف البرومو فبيقول لي يعني ايه يعني سرقه حسابات والفيسبوك، مش فاهم انا اي حاجه. الراجل ده اصلا بتاع صاحب سوبر ماركت، فقلت له انا باجي اشتري من عندك باخد السلعه وبديك الفلوس، انت في واحد تاني جنبك بس مطور شويه، ك
الكلام ده للناس البسيطه اللي عايز تفهم اللي انا بقوله. انت ممكن منفذ بيع تاني من خلال الانترنت اقول ان انا عايز اسم المكان بتاعك سين من المتاجر الستور المحلات السوبر ماركت، بقول ان انا الفيزا بتاعتي رقمها 1 2 3 4 5 6، التاريخ وشويه المعلومات، بدي اوردر للكمبيوتر اللي عندك ان ياخد من الحساب اللي معايا 10 جنيه، 10 ريال، 10 دينار، ايا كان العمله، والكمبيوتر اللي عندك يقول للنظام اوكي خلاص انا خدت الفلوس، يطلع السلعه على سير معين وليكن ويطلع لك من بره. تخيل صاحب المتجر يجي الصبح تاني يوم يلاقي المحل عنده او السوبر ماركت فاضي، يبص ما يلاقيش حاجه مكسوره، امال ايه اللي حصل؟ يبص على الكمبيوتر، اوامر شراء من خارج البلاد من هاكرز، من مخترقين. osu.co.il ده موقع الشرطة الإسرائيلي اللي احنا سمعنا من خلاله سورة من القرآن الكريم، ونسمع مع بعض التخبير ده.
זמן לעולם כולו להידרך לאחדות פעולה, לאחדות מטרה, לרצון פוליטי, כדי לעצור באופן מהיר ותכליתי את תוכנית הגרעין האיראני.
قضية الملف النووي الإيراني لا تختفي عن عناوين الصحف ولو للحظة. صحيفة ساندي تايمز الإنجليزية كشفت في الأيام الأخيرة عن خطة إسرائيلية لضرب إيران بسلاح غير تقليدي، قنبلة إلكترومغناطيسية التي من شأنها أن تشل نظام الكهرباء في إيران. صحيفة ساندي تايمز أجرت لقاءات عديدة مع مسؤولين أمنيين من إسرائيل والولايات المتحدة الذين أظهروا تخوفهم من نية إسرائيل استعمال قنابل إلكترومغناطيسية التي من شأنها أن تعيد إيران سنين طويلة إلى الوراء.
A weapon detonated, a nuclear weapon, again any nuclear weapon, detonated at that high altitude will generate an electromagnetic pulse, which is a super energetic radio wave, harmless to people in its prompt effects, it'll pass right through your bodies, but it'll destroy electronics everywhere on the surface of the earth, beneath the surface of the earth, in airplanes that are flying above the ground, and electronics are vital to our civilization.
هذا الخبر جاء بعد سلسلة من الأخبار التي تحتوي على خطط عسكرية إسرائيلية وأمريكية لمهاجمة المفاعل النووية الإيرانية. المختصون في إسرائيل يشيرون إلى أن هذه الأخبار ترفع من مستوى قوة الردع الإسرائيلية، كما وأنها تشير إلى اقتراب لحظة الصفر ما بين إسرائيل وإيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
عشرات آلاف المواقع الإلكترونية الحساسة حكومية وغير حكومية في الكيان الإسرائيلي سقطت أمام ضربات هاكر يطلق على نفسه اسم المجهول أو أنونيموس.
نحن الأنونيموس.
مصادر إعلامية قدرت عدد المشتركين في هذا الهجوم والمنتمين لجماعة أنونيموس بعشرة آلاف شخص من عدة دول بينها لبنان، سوريا، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب، ماليزيا، إيران، جنوب إفريقيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد استهدفت الهجمات العديد من المواقع أبرزها وزارة الاستخبارات ورئاسة الوزراء ووزارة الأمن وموقع الكنيسة الإسرائيلي وسوق الأوراق المالية ووزارة التربية، بالإضافة إلى 20,000 حساب على الفيسبوك و500 حساب على تويتر و3,000 حساب مصرفي بمختلف البنوك الإسرائيلية.
وقام القراصنة بوضع الشعارات الفلسطينية وصور الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي، بالإضافة إلى مجموعة من شهداء المقاومة الفلسطينية واللبنانية كمؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين والقائد العسكري في حزب الله عماد مغنية الذي أرفقت صورته بالقول فتح الحساب ولن يغلق. كذلك وضعت خطابات العديد من قيادات المقاومة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن القراصنة كانوا هددوا في مطلع الشهر الجاري بمحو الكيان الإسرائيلي عن خريطة الإنترنت، تهديدات تحولت إلى وقائع دفعت سلطات الاحتلال إلى قطع الإنترنت ساعات من أجل تفادي المزيد من الضربات الإلكترونية. وكشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو طلبت المساعدة العاجلة من دول عدة بينها الولايات المتحدة وباريس، كما قامت بحشد جيش إلكتروني ووضعته في حالة التأهب القصوى للحد من الخسائر المترتبة على هذه الاختراقات. مقاومة بأسلحة برمجية رد عليها الكيان الإسرائيلي أنه لن يقف مكتوف الأيدي، مقاومة لا تختلف عن المقاومة العسكرية التي هزمته في مواقع كثيرة، ما ينذر باستمرار هذه الحرب التي لا دماء فيها، ولكن حتما ستشل العصب الإسرائيلي تمهيدا لإجراء فورمات له ثم ديليت بحسب ما يقول معلقون.
واسرائيل ما سكتتش، هي عرفت ان تم اختراقها فعلا، بس على طول بعتت لفرنسا وبعتت لامريكا الحقونا. اول رد في بنوك بسرعه المواقع الحيويه ولا المواقع الاستراتيجيه ولا المواقع السياسيه اللي هي بتهم ناس كتير جدا من الداتا بيز اللي موجوده. في ثلاث محاور هتكلم فيهم. مواقع حيويه هنقول ما فيش مشاكل، تم اختراق بعض المواقع الحيويه اللي انا ذكرتها. حساسه، لا في حاجات يعني عملوا ريستارت وقفلوا السيرفرات فالموقع اتقفل اصلا. لما انا اقول الموقع بتاع الكنيسة الاسرائيلي وموقع بتاع الشرطة اصلا بتاع اسرائيل، لما سمعنا سورة الفاتحة من عليه من شوية، ده اللي موجود. شوف اليو ار ال من فوق، شوف الدومين من فوق، وانت تعرف ايه اللي تم اختراقه. فرنسا بعتت فيروس للوطن العربي او الشرق الاوسط لكل مستخدمي الهوت ميل والياهو. الفيروس ده انا مش هقول لك قصته ايه عشان هو سريعا، BPAVIO فيها 88، اعرف ان ده فيروس تبع هوت ميل او ياهو. تروجن هورس ما زال لحد دلوقتي رغم ان هو موضوع قديم ولكن بيستخدم. اسرائيل بتقول الحقونا عشان احنا عايزين نبعت للهاكرز تروجن هورس، يعني الحصان طرواده او الحصان اللي هو بيدخل وبيبقى مخبأ بيه فيروس تاني. ما لازم اعرف حاجه معينه بالله عليكم، مش معنى ان انا الكمبيوتر بتاعي نظيف يعني معلوش فيروسات ان ممكن الفيروس يدخل عن طريق الانترنت. وفي فرق ما بين الفيروس الموجود على الانترنت والموجود على الكمبيوتر، لان في فيروس ما يقدرش اصلا يعمل عمليه تخريبيه الا بس حاجه واحده بس، من عن طريق بورت معين، منفذ معين، يقدر يدخل ويكون مخبأ معاه ومدمج معاه فيروس تاني او ملف تاني هو اللي يقدر يخترق الحاجه دي او يقدر يعمل البرمجه. انا عندي هنا في البلازما سريعا الصورة، الأستاذ أحمد نظيف اللي تعاقد في 1999 مع الشركة الأمريكية سيسكو، وفي سيسكو اهي ده المقر ودي صورة من جوه. شركة سيسكو زي ما انا شايف دلوقتي ده المقر الداخلي لشركة سيسكو اللي طبعا فسخوا العقد معاها، ولكن سيف نت هي اللي كسبت موضوع العقد. شركة سيف نت دي الشركة اللي انا بتكلم عنها. الهاكرز ولأول مرة في قنوات فضائية او برنامج تكنولوجيا متخصص منعرض دلوقتي الهاكرز السعودي. خلينا في الاول عشان نبدأ الموضوع بالتسلسل الزمني محدد. الهاكرز السعودي زي ما انا شايف دلوقتي ده عمر وليس عمير، دي صورته جابوها في يوم من الايام ونزلوها الصحافه الاسرائيليه اهي، دي الصوره بتاعته واضحه. الصوره دي اصلا ملتقطه في شاليه في مصيف، هو في يوم من الايام كان الصوره دي يعني اصلا تم اختراق اصلا حسابه، جابوا صورته. والصوره الثانيه اللي هو مخصص ببطاقات الائتمانيه، دي صورته وهو لابس نظاره شمسيه. ودي صورته وهو بقى دي صورة عائلية يعني ممكن من على الموبايل بتاعه ممكن من على الكمبيوتر هو منزلها في يوم من الأيام على الفان بيج بتاعته. دي صورته. فضح إسرائيل. يعني فضح إسرائيل يعني كشف كل حسابات الائتمانية للبنك التابع ليها كل العملاء وما رضيش ياخد ولا ريال. خلينا نتكلم بالريال السعودي. أنا عندي هنا هاكرز جزائري. الهاكرز الجزائري ده شوف صورته بقى الأول. ده صورته. الهاكرز ده أصلا مهندس. مهندس حمزة. شو تبقى عارفين. اخترق مواقع حساسة في أمريكا في يوم من الأيام وتم اعتقاله. لأن الهاكرز احنا مش من حاجة منشجعها. ودي صورة. الهاكرز بيكون على طول غير مرئيين. وفي عندك هنا وقت او لحظة القبض عليه. هو سعيد ومبسوط ولكن ده الانتربول بقى. راح الجزائر وقبض على الهاكرز حمزة. اللي احنا شايفين صورته. في عندي صورة ليه تانية اهي. عشان تبقى اوضح. وسائل الاعلام. ايه قصة بقى حمزة؟ اسرائيل قالت لحمزة اللي تعرف في يوم من الايام ان هو عمل هاكينج وشاطر جدا وذكي جدا تعالى انقذنا. قال لك لا مش هعمل حاجة. ده اللي اتقال على الانترنت بس الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح. انا مش موثق. انا بقول لك الصورة دي اللي حصلت بالنسبة للهاكرز. بالنسبة للتونسي دي صورة وده البرامج اللي استخدمها في التراكينج. أصغر هاكرز موجود على شبكة الإنترنت أندونيسي 9 سنين ل10 سنين عمره 9 سنوات أو 10 سنوات. الولد ده ليه قصة. هوريك شكله بس دلوقتي عشان هو ده دي من الحاجات بقى اللي تم واخدين كابتشر أو صورة سناب شوت من الكاميرا بتاعته وقاعد بيعمل شاتنج مثلا أو كده. خدوا صورة ليه وحددوا موقعه لأن في فيروس أسير الروح في الأردن. ده هاكرز. السلطات الأردنية تمت القبض ومداهمة المكان. الصورة دي يعني هو الصورة اللي معمول عليها دايرة ما بين احتمالين لأن الصورة مش مؤكدة ولكن احنا جايبين لك الصورة اللي أكتر حاجة تداولت ما بين الشباب على الفيسبوك هو الأردني فيروس أسير الروح النيك نيم بتاعه والاسم المستعار. ده بالنسبة لأشهر هاكرز موجودة عندنا مثلا أو من الموجودين في مصر عشان مدخلين مصر في الموضوع ولكن محمد رمضان من الأيد البيضاء اللي هي بتقول ثغرات موجودة في على الفيسبوك او على تويتر. اخر حاجه كتويت تويتر وقالت للموقع خلي بالكم انتوا عندكم ثغرات معينه فحطوه في القائمه البيضاء من الهاكرز اللي هم النافعين وليس الضارين. في عندنا ركزوا في الصوره دي يا ريت نعمل زوم حتى كمان. الصوره اهي. الصوره دي ده تكست شفره مكتوب فيها كلام انت مش عارفه ولكن سرقة الحسابات بتتم بالطريقة دي او تمت بالطريقة دي عشان احنا مش بنعلم حد. احنا بنوضح الصورة 2007 بتاريخ كذا الايميل الفلاني تم تسجيله الباسورد بتاعه HERTTPIT ده الايميل نفسه وده الباسورد بتاعه. بيجيله الهاكر نفسه بيجيله الريبورتات بتاعته عن طريق نفس التكست اللي انت شايفه. التكست ده بيبقى موجود فيه في اخره IL حسابات اسرائيلية. دي حسابات اسرائيلية. الكلام ده في غاية الخطورة بنوضحه لحضراتكم بس عشان يبقى فيه كلام تحذيري شوية من اللي جاي. اسرائيل مش هتسكت. اسرائيل مش هتسكت. هطلع كلام في سرك وارجع تاني. لان كلام في سرك نوضح صوت التلفزيون وما نقولش حد كلام هنسمعه النهاردة.
إلا صح
أبو الهول نقلوا باريس.
لا يا عمدة دي إشاعات.
لازما إشاعات أصلا هياخد برد هناك. إلا صح الواد جوستن بيبر
اشترى جلاطين من أبو حمدان.
كيخ كيخ فيها يا واد
موبايل إنترنت.
قال صحيح موبايل انترنتي في السودان الثلاث ساعات بربع جنيه واليوم كله بنص جنيه بس.
صح يا عمدة صح.
صح يا عمدة صح.
ايوه
يا اولاد النيل. انت وصلت السودان يا رجب. طب ابقى شوف لي شقه جنبك.
الو كلام في سرك؟ لو معاك شريحة بتبدأ بصفر عشرة يعني شركة فودافون مصر ودخلت بالطريقة اللي أنا بقولك عليها دلوقتي اللي وريها لك على الشاشة أهو استخدام شخصي وده موقع الشركة مرحبا بكم في فودافون رقم المحمول كلمة المرور ادخل دلوقتي اكتب أنا هل نسيت كلمة المرور؟ نسيت كلمة المرور واعمل كده الخطوة الثانية إعادة إرسال كلمة المرور اكتب رقم الموبايل بتاعك اللي بيبدأ بصفر عشرة واكتب إرسال تعالوا معايا هنا لو جات لك رسالة على موبايلك فيها كود اعرف ان انت مخترق وانت ضحية في يوم من الايام او انت كمان ورحت مركز صيانة او في اي مكان وخد الموبايل بتاعك وطلب نجمة 878 شباك اتصال عرف رقم الموبايل بتاعك او بتاعك وفي نفس الوقت عمل تسجيل على موقع فودافون وبكده يقدر يعرف بياناتك فاتورة التليفون تحويل رصيد او الى اخره للمرة التانية اعمل الخطوات دي وابعت وقول للموقع انا نسيت كلمة المرور لعل وعسى في يوم الايام حد عمل لك ريجستريشن او تسجيل الكلام ده كلام في سرك هطلع اشوف التقرير بس بتاع الخبير الامني في اختراق اسرائيل من الداخل في موضوع المواقع الالكترونية نشوف التقرير ده في غاية الاهمية
اخترقونا اخترقنا السعوديون والبنوك بالإضافة إلى أنها اتخذت إجراءات أولا سيكولوجية وثانيا إعلامية ضخمة جدا وثالثا هذه مسؤولة بنك لؤمي للفيزا كارد تقول اهدأوا لم يحدث أضرار ولم يسرقوا شيء من الأموال لكن الجمهور في البنك لؤمي نحن نستبدل البطاقات فتحنا طوال الليل أرسلنا رسائل للزبائن بأننا قادرون على السيطرة على الموضوع حتى نقوم بتهدئتهم طاقم من عشرات الموظفين يرد على الاتصالات الهاتفية لكن كل بيانات الجمهور الإسرائيلي الفيزا كارد الاسم التليفون رقم البنك الرقم السري رقم الحساب عرضها عمر السعودي قال للعالم خذوا فيزا ولكل اللصوص في العالم إذا أردتم استخدامها استخدموها الغريب ماذا يقول التلفزيون الإسرائيلي هؤلاء الموظفات في البنوك الإسرائيلية تجبنا على الأسئلة أنت من الذين أبطلنا مفعول الفيزا كارت سنقوم باستبدالها لا تقلق وحتى المديرة تتدخل شخصية وترد على الهواتف كل هؤلاء الموظفون في البنوك يقولون للزبائن لا تقلق نحن مسيطرون على الوضع المديرة تتدخل شخصيا من أجل أن ترد على الهواتف لا تقلق أنت تستطيع أن تكون هادئ الناس نفهم ضغطكم كل شيء تم علاجه لكن ماذا يقول الخبراء الاقتصاديون للمرة الثانية وللمرة الثالثة دخل الهكر او المسمى بالقرصان عمر السعودي وشطب الفيزا كارد بالنسبة لأكثر من بنك اسرائيلي هذا يقول تال القراصنة السعوديون لم يكونوا يريدوا مالا ارادوا اهانة اسرائيل وبصراحة اهانوا اسرائيل نعم اهانوا التكنولوجيا الاسرائيلية وبالمقابل البنوك هرعت تقول لن يدفع اي زبون ولا اجوره واحده ولا قرش واحد من اجل استبدال الكرت فقط اهدأوا الان يتحدثون عن 16,000 يتحدثون عن عشرات الالاف ثم يتحدثون عن مئات الالاف ثم يقولون انه على الانترنت مئات الالوف ماذا فعل القرصان عمر او مجموعة القرصان عمر السعودي كما اصطلح عليه في الاعلام الاسرائيلي كشفوا كل الفيزا كارد ووضعوها على الانترنت لم يريدوا ان يسحبوا مال لا يريدوا مالا فقط يريد ان يقولوا لاسرائيل ها نحن قادرون على اختراق حتى اسرار المالية عندكم فوضى عارمة في البنوك الصحف الإسرائيلية الإذاعات الخبراء الاقتصاديون كيف هم ماذا يفهموا عن العرب يعرفوا أن العرب مجموعة من المتخلفين لا يستطيعون الوقوف على حافلة باص بالدور يقولون العرب مجموعة من المتخلفين وهم يفاخرون شارون نتنياهو باراك نحن في الهايتك اليوم هكر عربي حتى أولاد يتمكنوا كما نذكر قبل 5 سنوات أو أكثر أولاد فلسطينيون صغار تمكنوا من اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية والكنيست وحكموا بالسجن أي طفل صغير عربي الآن يستطيع أن يدخل الهكر إلى الأسرار المالية الإسرائيلية وليس فقط إسرائيل تهدد بالتكنولوجيا معظم الشركات الآن تحاول أن لكن اكتشفنا أن الاختراق جاء من شركتين، شركات تسويق وبيع، الأولى اسمها غوستي أي مجموعة الشراء، وهذه المجموعة دخل منها القراصنة وتمكنوا من أخذ كل من استخدم في السابق فيزا كارت عند هؤلاء ذهبوا، ومن ثم شركة أخرى تسمى سيل 365 تمكنوا من اختراقها وأخذ كل الزبائن وكشف كل أسرارهم والباسورد ونشرها على الملأ. الشركة الأولى تم إغلاقها فورا لأنها تشكل خطرا اقتصاديا على إسرائيل، سلطة النقد الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية أغلقتها. الشركة الثانية تقول أنها سيطرت على الوضع، لكن الشركتان تقولان ما ذنبنا اخترقونا، نحن الضحايا للقرصنة ولم نكن نحن المخطئون أو المذنبون في ذلك.
كروت الشحن معايا ما تقلقوش في فقرة لا تعليق، ولكن دي البنوك الإسرائيلية والمعلومات والداتا اللي طلعنا بيها في حلقتنا النهاردة يتم نشرها وموجودة عشان تبقى تشوفوها على صفحتنا برنامج فاصل شحن. ولكن من ضمن فقرتنا لا تعليق، احنا ليه نحرمكم من مرشحي الرئاسة والنخبة اللي موجودة في مصر في تعليقها ورأي السياسيين في اختراق المواقع الإلكترونية الإسرائيلية؟ نشوف أول صورة معانا. البرادع بيقول اختراق المواقع الإسرائيلية جريمة، هل هناك دولة؟ وكأن ثورة لم تكن. أما حمدين صباحي، الاختراق تم على سهوة وأطالب بإعادة المواقع ومحاولة اختراقها مرة تانية. أما أبو إسماعيل، أنا سعيد أنكم اخترقتوا الاختراق ده. أبو الفتوح، نحمل الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن هذا الاختراق. يونس مخيوم بقى بيقول نؤكد أن المخترقين لم يكونوا من السلفيين أبدا. عصام العريان، اختراق المواقع الإسرائيلية، أين البرلمان؟ أما بقى توفيق عكاشة، الماسونية هي اللي اخترقت المواقع الإسرائيلية. دكتور محمد مرسي بقى رئيس الجمهورية بيقول أنا شايف أنه في صباع أو صباعين اخترقوا المواقع في حارة مزنوقة، ونؤكد أن لم يتم اختراق إلا عن طريق المخترقين. ده كان في فقرة لا تعليق، ونشوف تعليقكم على الفيسبوك. الحلقة دي لها جزء تاني ولكن بعنوان سري للغاية، اللي ما تقلش في الحلقة دي هيتقال في الجزء التاني. كروت الشحن، كارت اللون البرتقالي عشان الناس اللي بتقول الصورة مش واضحة والكلام مش واضح، زي بسنت وأحمد أنو وصهيب، الناس اللي بتتابعنا 7682-03-07-91-5-6-3-4-4. شكرا. برضو اللون، بلاش اللون البرتقالي، خليه بالفودافون اهو. واحد صفر سبعة تلاتة سبعة ستة واحد واحد سبعة أربعة تسعة واحد صفر عفوا ستة صفر عندنا دي. برضو فودافون هنا أو كارت الأحمر 2-0-9-4-5-8-7-1-7-5-5-9-0-5. اللون البرتقالي برضو 4-5-0-1-0-1-0-4-0-9-9-5-3-1-9-6-9. حدش يقول انا سريع، التتر على الهوا والمخرج بيقول لي وقتنا خلص. الكارت اللونه اخضر 6-3-1-8-5-4-8-8-7-3-3-4-2-0-8. والكارت الكبير بقى ده اكبر كارت فيهم 6-4-5-0-1-0-1-3-1-6-0-0-7-8-7. الحلقة اللي جاية هتكون قبل الأخيرة من برنامج فاصل شحن بعنوان تطبيقات الموبايل وأنظمة التشغيل، هتفيد كل اللي معاهم موبايلات. سؤال برنامج فاصل شحن جايزته سمارت فون هيقدمها الأستاذ هاني البنا مدير القناة الحلقة الأخيرة. السؤال بيقول ما هو رقم الوحدة الإسرائيلية التي اشتهرت بالتجسس؟ سؤال تاني، ما هو رقم الوحدة الإسرائيلية التي اشتهرت بالتجسس؟ مرة ثالثة، ما هو رقم الوحدة الإسرائيلية التي اشتهرت بالتجسس؟ رقم واحد ليه 8100، اتنين 8002، رقم 3 8200 رقم 4 101. ده سؤال كلكم دلوقتي ابعتوا على الارقام اللي ظاهره على يمين او يسار الشاشه اللي هي اللي تابعه لبلدكم، فودافون، موبينيل، اتصالات، زين، امنيه، سيريا، سيل، كل الشبكات اللي انتم تشوفوها، ابعتوا لنا الاجابه الصحيحه هنعمل فرز على الهواء ان شاء الله، والاستاذ هاني هيسلم لكم الجائزه. الحلقه الجايه هتكون قبل الاخيره من برنامج فاصل شحن. بشكر مخرج البرنامج الاستاذ هشام النجار وكل فريق العمل اللي شفتوهم على التتر، وكان معاكم في فكره واعداد وتقديم برنامج فاصل شحن الاحلى والاقوى والاجمل. هتوحشوني كتير جدا جدا جدا. انا كده فاصل شحن.